بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب الصوم من آخر الشهر.
يعني ما حكمه؟ أهو مشروع أو ليس بمشروع؟ وهل المراد به صوم شهر شعبان أو سائر الشهور؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان، وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
يعني الذي جاء عن النبي أنه نص على شعبان لا على رمضان. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه أو في تتمة شرحه وتعليقه على حديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله وقال ثابت إلى آخره، وصله أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة.
هذه الرواية التي ساقها الإمام البخاري معلقة بيّن الحافظ بن حجر أن الإمام أحمد وصلها يعني في مسنده. نعم.
قال وصله أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عنه كذلك، ووقع في نسخة الصغاني من الزيادة هنا قال أبو عبد الله،
يعني الإمام البخاري. نعم.
قال أبو عبد الله وشعبان أصح والسرر
من لفظة رمضان. نعم.
قال والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها
سرر
وضمها
سرر
جمع سرة، ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره
سرار وسرار. نعم.
قال ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيد والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت
يعني استتروا في هذه الليالي.
أحسن الله إليكم. قال سميت بذلك لاسترار القمر فيها، وهي ليلة 28 و29 و30. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله
أو أن سرره
أوله
أوله. نعم. يعني أول.
قال ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم. ووجهه بأن السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. قال ورجحه النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم،
يعني مما يدل على أن المراد بالسرر وسط الشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة، بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ سرار، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. قال الخطابي قال بعض أهل العلم سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين،
يعني يستقبل شهر رمضان بيوم أو يومين وهما يكونان آخر شهر شعبان. نعم.
قال وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه،
يعني فلذلك أنه ألزم نفسه بصيام هذه اليومين في آخر شعبان بنذر أو نحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال، انتهى.
وقال وإن كان أصل الصوم منهيا عنه. في استقبال شهر رمضان.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير في الحاشية: قوله سؤال إنكار فيه تكلف، ويدفع في صدره قول المسؤول: لا يا رسول الله. فلو كان سؤال إنكار لكان صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليه أنه صام، والفرض أن الرجل لم يصم، فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله
يرجح فيه أن هذا السؤال ليس سؤال إنكار، وإنما هو سؤال استعلام. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه الاستثناء، ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك، فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة،
من أنه اعتاد أن يصوم آخر شعبان يوما أو يومين، فرخص له في ذلك وأمره أن يقضي ذلك في شوال بعد رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا كلاما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لكلام لم ينقل إلينا، انتهى. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ.
نعم.
وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي ولو لم يكن اعتاده، وهو خلاف ظاهر حديث النهي، لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين،
ففسر السرار بوسط الشهر حتى لا يكون ثمة تعارض بين الأمر والنهي.
أحسن الله إليكم. وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة، حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع
عمل الخير.
قال: وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره،
أخذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاقضي يومين بعده، يعني في شعبي في شوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخذا من قوله في الحديث: فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوتته من صيام شعبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوما واحدا، وإلا فقوله: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو أكثر. نعم، وقع في سنن أبي مسلم الكجي: فصم مكان ذلك اليوم يومين. وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد يؤخذ منه
الصيام الذي كان صامه في شعبان هو صيام تطوع، فأمره النبي بأن يقضيه بعد رمضان، فدل ذلك على مشروعية قضاء صوم التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافا لمن منع ذلك.
يعني إذا كان صيام التطوع مشروعا فصيام الفرض من باب أولى لمن فرض على نفسه الصيام في ذلك اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر.
كل هذا الكلام حول صوم التطوع لا صوم الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
فإذا قرنه بغيره جاز، لكن المنهي عنه أن يفرده بصوم يعني يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء. وقال: حدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
وهذا هو امتثال لما جاء من النهي عن صوم يوم الجمعة أو إفراد يوم الجمعة بصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا، وهي يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه
من رواة كتاب البخاري، لأن لم تذكر في غير هذه الرواية. نعم.
قال: فإنها لم تقع في رواية النسفي عن البخاري، ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ يعني، ولو كان ذلك من كلامه لقال أعني، بل كان يستغني عنها أصلا ورأسا. وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة.
وهذا الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر، إنما انتهى إليه بالاستقراء، استقراء صنيع الإمام البخاري فيما يروي، فلم يجده يذكر هذه الصيغة وقوله يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا التفسير لا بد من حمل إطلاق الترجمة عليه، لأنه مستفاد من حديث جويرية رضي الله عنها آخر أحاديث الباب، إذ في الباب ثلاثة أحاديث: أولها حديث جابر وهو مطلق، والتقييد فيه تفسير من أحد رواته كما سنبينه.
نعم.
وثانيها حديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد، وثالثها حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك،
لأنه سألها أصمت قبله؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي يوما بعده؟ قالت لا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أي ابن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي، في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد، أخرجه أحمد عنه ومسلم من طريقه، وكذا أخرجه أبو
فصرع هنا بالإخبار دفعا لتهبة التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن جريج، والنسائي من طريق حجاج بن محمد عنه، وكان ابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه، ولم يذكر عبد الحميد، ولم يذكر عبد الحميد. كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث ابن غياث، أخرجه النسائي من طريقهما، وكذا الإسماعيلي، وزاد فضيل بن سليمان، وأخرجه النسائي أيضا من طريق النضر بن شميل، كلهم عن ابن جريج. وأومأ الإسماعيلي إلى أن في رواية البخاري عن أبي عاصم نظرا، فإنه قال: رواه البخاري عن أبي عاصم، فذكر إسناده، قال: وقد رويناه من طريق أبي عاصم كما قال يحيى، ثم ساقه كذلك. قال: وقد رواه أبو سعد الصغاني عن ابن جريج كما ساقه البخاري، عن أبي عاصم وأبو سعد ليس كهؤلاء، يعني القطان ومن تابعه.
بذكر عبد الحميد أو حذفه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: ولم يصب الإسماعيلي في ذلك، فإن رواية البخاري مستقيمة، وقد وافقه على الزيادة الدارمي في مسنده، وأبو مسلم الكجي في سننه، فأخرجاه عن أبي عاصم كما قال البخاري، وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له عنه عن أبي عاصم.
وهذا يرجح ما اختاره البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن أبي عاصم كذلك، وابن جريج كان ربما دلس، ولهذا قال البيهقي: إن يحيى بن سعيد قصر في إسناده، لكن وقع عند النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد، فيحمل على أنه سمعه من عبد الحميد عن محمد، ثم لقي محمدا فسمعه منه،
فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد.
أحسن الله إليكم. قال: أو سمع من محمد واستثبت فيه من عبد الحميد، فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولعل السر في ذلك أنه كان عند أحدهما في المتن ما ليس عند الآخر، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. قال: ولم ينفرد أبو سعد بمتابعة أبي عاصم على ذكر عبد الحميد كما يوهمه كلام الإسماعيلي، بل تابعهما عبد الرزاق وأبو قرة وحجاج بن محمد كما قدمت ذكره. وعبد الحميد أكثر عددا ممن رواه عنه بإسقاطه.
يعني وذكر عبد الحميد في الطرق أكثر عددا من الرواية، لأن الرواية التي أسقطته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعبد الحميد المذكور تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة وهي من صغار الصحابة، ووثقه ابن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى 3 أحاديث، هذا وآخر في بدء الخلق وآخر في الأدب. قوله عن محمد بن عباد: في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد أن محمد بن عباد أخبره، ورجال هذا الإسناد مكيون إلا شيخ البخاري فهو بصري، والصحابي فهو مدني، وقد أقام بمكة زمانا. قوله: سألت جابرا، في رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عند مسلم وأحمد وغيرهما، قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت. وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية النساء: ورب الكعبة، وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم. قال: وفيه جواز
وساقه وعزاه،
وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم،
فوهم يعني الذي عزاها لمسلم وهي ليست في مسلم. نعم،
أحسن الله
فوهم. نعم.
قال: وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم. وفيه جواز
الحذف، أو وعزاها صاحب
العمدة
لمسلم فوهم.
وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف.
قال: نعم ورب الكعبة. نعم.
قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها.
يقال: ورب الكعبة. نعم.
قال: وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها.
نعم، الأمر المفسر لها. نعم، إذ قال نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. وفي رواية الكشميهني أن ينفرد بصوم، والغير المشار إليه جزم البيهقي بأنه يحيى بن سعيد القطان، وهو كما قال، لكن لم يتعين، فقد أخرجه النسائي بالزيادة من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث. ولفظ يحيى: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة، أو أي ورب الكعبة.
نعم، إي ورب الكعبة، إي بمعنى نعم.
قال: إي ورب الكعبة. ولفظ حفص: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا. ولفظ النضر أن جابرا سئل عن صوم يوم الجمعة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد. قوله: في حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم كذا للأكثر، وهو بلفظ النفي، والمراد به النهي.
يعني هنا النفي، نفي الشأن، وأهل العلم يقولون إن في الشأن أبلغ من النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية الكشميهني: لا يصومن، بلفظ النهي المؤكد.
نعم.
قوله: إلا يوما قبله أو بعده، تقديره إلا أن يصوم يوما قبله، لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة. وقال الكرماني: يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض، تقديره إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة.
نعم. والأصل إلا يوما، أصلها إلا بيوم قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم بعده. وللنسائي من هذا الوجه: إلا أن يصوم قبله يوما أو يصوم بعده يوما. ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ: نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم. وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثي أن رجلا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاثا، لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه. وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها. وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر، وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد.
يعني إن أفرد يوم الجمعة فمنهي عنه، وإن أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده أو أياما قبله أو أياما بعده فهذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة
فيصومه على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا، أو يوم شفاء فلان
فصادف يوم جمعة يصومه. نعم.
قال: الحديث الثالث قوله: وحدثني محمد قال حدثنا غندر، لم ينسب محمد المذكور في شيء من الطرق، والذي يظهر أنه بندار
هو محمد بن بشار.
بندار محمد
الملقب
بن بشار
الملقب ببندار، بندار هو لقب لمحمد بن بشار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والذي يظهر أنه بندار محمد بن بشار، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج بعد أن أخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى جميعا عن غندر.
وهو يروي عن غندر الذي هو محمد بن المثنى محمد بن جعفر، وغندر هو محمد بن جعفر يروي عن شعبة، حيث إن شعبة هو الذي لقبه بغنداب، لقبه بغندر. ومحمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر غندر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. غندر لها معنى معين؟
أي، لأن شعبة كان يحدثهم ويدرسهم، وكان محمد بن جعفر يشغب على شعبة أثناء درسه ويردد أقوالا وألفاظا، فقال له أسكت يا غندر، أسكت يا غندر، يعني يريد به أسكت يا من أكثر المشاغبة. فغندر لقب، لقب بمعنى المشاغب، فراحت مثلا عليه وتلقب به واشتهر بغندر أكثر من شهرته بمحمد بن جعفر. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن أبي أيوب في رواية يوسف القاضي في الصيام له من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب، ووافقه همام عن قتادة، أخرجه أبو داود وقال في روايته عن أبي أيوب العتكي، وهو بفتح المهملة والمثنى نسبة إلى بطن من الأزد،
يقال عتك فنسب إليهم وقال عتكي. نعم.
قال ويقال له أيضا المراغي بفتح الميم والراء ثم بالغين المعجمة. ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد بن سلمة جميعا عن قتادة، وليس لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ليس لها في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث، ولها وله شاهد من حديث جنادة ابن أبي أمية عند النساء بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية.
فكأن هذا الحديث الذي هو من مسند جويرية بنت الحارث البخاري لم يخرج لها غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فقال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية فذكره، أخرجه
فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايات السابقة جعلته من مسند جويرية. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخرجه النسائي وصححه ابن حبان، والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له، وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي،
حيث جعلوه من مسند جويرية. نعم.
قال ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضا، فإن معمرا رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضا لكن أرسله. قوله أفطري،
يعني لم يذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما قال إن جويرية وأكتم الحديث، فصار حديثا مرسلا لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن جويري، عن سعيد بن المسيب أن جويرية، ولم يذكر فيه وصلا بين سعيد بن المسيب وجويرية. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله أفطري، زاد أبو نعيم في روايته إذن
أفطري، يعني ما دامت لن تصوم، ما صامت يوما قبله ولن تصوم يوما بعده، فألزمها بالإفطار، قال إذن أفطري. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال حماد بن الجعد إلى آخره وصله أبو القاسم البغوي في جمع حديث هدبة بن خالد قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن الجعد سئل قتادة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبو أيوب فذكره وقال في آخره فأمرها فأفطرت. وحماد بن الجعد فيه لين وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وكأنه أخذه من قول ابن المنذر ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده.
وزاد يوم الجمعة وزاد يعني أنه يؤمر من صام يوم الجمعة بالفطر إذا أراد إفراده. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم،
لكنه لو أراد أن يضيف إليه يوما بعده أو أنه صام يوما قبله لا يؤمر بالفطر. نعم
أحسن الله إليكم. قال فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه. وقال أبو جعفر الطبري يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة،
لكن يوم الجمعة لو صام يوما قبله أو بعده لا يحرم.
أحسن الله إليكم. قال بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده.
نعم.
ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين.
يعني هذه الروايات التي رويت عن الصحابة في منع صوم يوم الجمعة. نعم.
قال ابن حزم لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وذهب الجمهور،
قوله لا نعلم لهم في ادعاء للإجماع. نعم.
وهل يعد هذا إجماعا؟
هذا الذي يسميه أهل العلم الإجماع السكوتي. نعم، لأنه ليس لهم مخالف.
أحسن الله إليكم. قال ابن حزم لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه
وعن الكراهة وليست للتحريم، هذا معنى التنزيه.
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. قال مالك لم أسمع أحدا ممن يقتدى به ينهى عنه. قال الداودي
يعني ينهى عن صوم يوم الجمعة.
قال الداودي
وكأنه لم تبلغه هذه الأحاديث التي جاء فيها النهي عن صوم يوم الجمعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الداودي لعل النهي ما بلغ مالكا.
نعم.
وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان.
له في المسألة روايتان، رواية بالمنع على رأي موافقة للجمهور، ورواية بالإباحة لأنه لم يبلغه أمر النهي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعاب بن العربي قول عبد الوهاب
يعني ابن المالكية
قال وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم
يعني من المالكية
يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده
يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره صومه وحده هكذا القول الذي اشتهر عند المالكية وقال به عبد الوهاب وابن العربي عابه على عبد الوهاب نعم
حسن الله إليكم. قال وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده
فلا يكره وحده
لكونه قياسا مع وجود النص. قال واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه
لأن الحنفية يذهبون إلى عدم كراهية صوم يوم الجمعة نعم.
قال واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. حسنه الترمذي. وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها.
نعم فلا يعني أنه يفرد يوم الجمعة بصوم. نعم.
قال ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديثين ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد.
وهذا ليس بجيد لأن الخصائص تحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل يدل على أن النبي كان يصوم يوم الجمعة صياما خاصا. نعم
به. أحسن الله إليكم. قال وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال
أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال بل لا بد من إقامة الدليل على ذلك.
قال والمشهور عند الشافعية وجهان أحدهما ونقله المزني عن الشافعي أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر
يعني تقع في يوم الجمعة من العبادات فإن كانت الصوم يضعفه يكره له أن يصومه وإن كان الصوم لا يضعفه يجوز له أن يصومه. نعم
أحسن الله إليكم. قال والثاني وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهور
وهو الكراهية كراهية صوم يوم الجمعة هذا الوجه الثاني عند الشافعية. نعم.
قال واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره
لكن الأصل أنه يشرع صيامه مع غيره لا أنه يفرد بالصيام وحده. نعم.
قال وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة.
نعم بل من هذه الجهة يكره صومه لاشتباهه بالعيد أما إذا كان يصاب مع غيره أو كان ثمة سبب يوجب صومه كأن يصومه في أيام رمضان أو يصومه في أيام البيض أو يصومه على أنه نذر وقع في ذلك اليوم فلا بأس من صومه والله أعلم
أو عاشوراء مثلا
أو يوم عاشوراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم ثانيها لئلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي
وهو الذي ذكره أنه وجه عند الشافعية. نعم.
قال: وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب أنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير. وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك.
يعني هذا من باب المجادلة والمحاجة بين أصحاب هذه الأقوال.
قال: وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف، لا من يتحقق القوة.
ويمكن يتحقق القوة لا يكون النهي في حقه، وإنما يكون النهي في حق من يظن أنه يغلبه الضعف. نعم.
قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة أو مقام المئنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، وهو
هذا بعيد جدا. نعم.
وهو منتقض وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام.
نعم.
وأيضا
لأنه جاءت الأحاديث تنص على تعظيم يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، إلى غير ذلك من الفضائل الخاصة بيوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه، لأنهما لا يصومونه. وقد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم. رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين،
لأن هذا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لن يفرض شيء إلا في حياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس، وسيأتي ذكر ما ورد فيهما في الباب الذي يليه. خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل ذلك. قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السبب. لكن المهلب
قال:
لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه. سادسها: مخالفة النصارى، لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم. نقلها القمولي وهو ضعيف،
ولم يرد ما يدل على وجوب صومه عند النصارى أو عند اليهود حتى يطلب منا مخالفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها، وورد فيه صريحا حديثان، أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم.
إلا نص في النهي نعم.
قال فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه وقال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر
كيوم العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل يخص شيئا من الأيام.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.